قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف، ويعني وإن يكن الفعل معتلا بالألف فما الحكم؟ قال فاجعله منه، لحظة الشطر هذا، فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء. ها التقدير إيش؟ وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله الألف منه من الفعل اجعله ياء. إذا وين مفعول اجعل؟ ياء، يعني الفعل ترضى. ها إذا أريد توكيده بالنون ماذا؟ تحذف الألف ها ياء. لكن متى؟ قال رافعا غير الياء، يعني حالة كون الفعل رافعا غير الياء وغير الواو، إيش اللي يبقى؟ ها اللي يبقى ألف الاثنين ولا لا؟ اللي يبقى ألف الاثنين. ومعنى هذا إنك تقلب الألف ياء متى؟ إذا أسندته إلى ألف الاثنين أو الواحد، لكن الواحد ما له في بحث الآن. لكن إذا أسندت إلى الواو والياء، يعني الواو الجماعة وياء المخاطبة، فما الحكم؟ ها قال واحذفه من رافع هاتين، واحذفه من رافع هاتين. إيش يقصد هاتين؟ الواو والياء. طيب نرجع للأول، قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، يعني المراد الفعل المعتل بالألف مثل ترضى، ما الحكم؟ قال فاجعله، يعني اجعل الألف من الفعل ياء، اقلب الألف إلى ياء. متى؟ إذا كان الفعل رافعا غير الياء والواو، إذن يصير القلب مع ماذا؟ ها مع ألف الاثنين، يصير القلب مع ألف الاثنين، لأن اللي غير الياء ياء المخاطبة، واللي غير الواو والجماعة هو ألف الاثنين. قال كسعين سعيا، كسعين سعيا، هذا مثال للأمر. واحذفه، وين مرجع الضمير واحذفه؟ الألف اللي حرف العلة. ها واحذفه من رافع، يعني من الفعل، هذا المقصود الرافع، ها من الفعل. رافع هاتين، ايش هاتين؟ يعني الياء والواو، مثل ما مر بنا من حرف العلة ما يبقى مع واو الجماعة وياء المخاطبة، ها أو نسينا، لكن مع ألف الاثنين يبقى حرف العلة ولكن يقلب إلى ياء. ثم قال وفي واو ويا شكل مجانس قفي، شكل مجانس قفي، يعني إنك إذا حذفت حرف العلة تشكل ما قبل، تشكل واو الجماعة بما يجانسها اللي الضمة، وتشكل ياء المخاطبة بما يجانسها اللي هو الكسرة، اللي هو الكسرة. طيب وعلى هذا يخشى أو تخشى، هذا معتل بالألف، تقول في واو الجماعة تخشونا، حذفنا حرف العلة اللي قال ابن مالك احذفه اللي هو الألف، وشكلنا الواو بما يجانسها وهو الضم. طيب قال نحو، مثله للأمر، نحو خشينا يا هند بالكسر، بالكسر لإيش؟ للياء. ويا قوم خشونا واضمم، يعني الواو، وقس مسويا، يعني أن هذه القواعد التي ذكر يقاس عليها، والله أعلم. نعم أين التوكيد الخفيفة؟ فما تغفل. نحو اخشين يا هند بالكسر، ويا قوم اخشون واضمم وقس مسويا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. هذا البيت وما بعده إلى آخر الأبيات وهي الأبيات الخمسة موضوعها الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة. فإن نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن الثقيلة بأربعة أحكام ذكرها ابن مالك رحمه الله. وهذا البيت الأول أشار إلى حكم من هذه الأحكام، وهو أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف. والمقصود بالألف في هذا الباب ألف الاثنين، المضارع المسند إلى ألف الاثنين إذا أريد توكيده لا يؤكد بالنون الخفيفة، إنما يؤكد بالنون الثقيلة. ومن هنا نعلم أن القاعدة في هذا الباب وهي أن الفعل يؤكد بنونين، كما قلنا، كما قال ابن مالك هناك الفعل توكيد بنونين، أن هذا ليس على إطلاقه، فليس كل فعل يؤكد بنونين، يعني لست بالخيار لأنك تؤكد بالثقيلة أو بالخفيفة، فإن هناك مواضع يمتنع فيها التوكيد بالخفيفة، ومن الفعل المسند إلى ألف الاثنين هذا لا يؤكد إلا بنون التوكيد الثقيلة ويمتنع توكيده بالخفيفة. هذا الحكم الأول. يقول الشارح: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، بعد الألف، هذا رقم واحد الذي هو الحكم الأول. فلا تقول أضربان بنون مخففة، بل يجب التشديد. العلة قالوا لئلا يلتقي ساكنان الألف والنون، لأن الألف الاثنين ساكنة والنون ساكنة، فلئلا يلتقي ساكنان منعت الخفيفة هنا. قال: بل يجب التشديد فتقول اضرباني، تقول اضرباني يا زيدان مثلا بنون مشددة مكسورة، بنون مشددة مكسورة. أما التشديد فواضح احترازا من نون التوكيد الخفيفة، وأما الكسر فلأن النون بعد الألف تشبه النون نون التثنية، مثل جاء الرجلان وجاء الطالبان، لما كانت النون بعد الألف تكسر كسروها هنا. ما يقال مثلا أنتما تضربان بالفتح، إنما يقال أنتما تضرباني بكسر النون المشددة. هذا معنى قولي هنا اضرباني. لكن قد يرد سؤال هنا فيقال: أليس الحرف المشدد عبارة عن حرفين، أولهما ساكن كما هي القاعدة عند العروضيين، عند العروضيين إذا قطعوا لأجل وزن الحرف المشدد عندهم عن حرفين الأول ساكن، فألا يقال هنا إن العلة التي علل بها المنع من الاتيان بنون التوكيد الخفيفة والتقاء الساكنين ليست موجودة هنا، وهو أن الحرف الأول
ساكن؟ الجواب قالوا لا، أنه هنا يجوز الإتيان بنون التوكيد الثقيلة وإن كان الحرف الأول ساكنا، لأنه مدغم، لأن الحرف اللي ولي الألف حرف مدغم، وهذا من مواضع الجواز عندهم. إذا كان الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني مشددا، وإن كان الحرف الأول من المشدد ساكن، لكن هذا يجوز عندهم في اللغة، يجوز أن يقع الحرف المشدد بعد الحرف الساكن. إنما المحذور هو أن يقع الساكن بعد ساكن، أن يقع الساكن بعد ساكن. إذن نكون قد فهمنا الجواب على هذا التساؤل، ها؟ وهو أنه قد يقال ليست النون الأولى من المشددة نون ساكنة، ليست النون الأولى من المشددة نونا ساكنة؟ يقال نعم هي نون ساكنة، ولكن هذا جائز لأن الثانية مدغم. والقاعدة عندهم أن يجوز أن يتلاقى ساكنان عند الوقف وعند النطق ببعض الألفاظ التهجي مثل قاف وجيم، يعني مع قاف الفاء هنا شددت مع قبل ألف، وهكذا بالنسبة للوقف، بالنسبة للوقف، وهكذا بالنسبة لنون التوكيد الثقيلة بعد الألف. المقصود أن نعلم أن الحرف المشدد لا يضر وقوعه بعد ساكن، لا يضر وقوعه بعد ساكن. قال خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها، ويجب عنده كسرها، يعني يونس بن حبيب يجيز وقوع الخفيفة بعد الألف. فعلى رأيه تقول مثلا هل تضرباني يا زيدان، ومعلوم أن إذا قلنا هل تضرباني يكون قد التبس بنون الرافع اللي تلحق الأفعال الخمسة، أو التبس بنون الرافع هنا. فالمقصود أن يونس يجيز مثل هذا، ولعله لا يعني يعبأ بالالتباس بين الأمرين. هذا الحكم الأول أشار إليه بقوله ولم تقع خفيفة بعد الألف، يعني ولم تقع في كلام العرب النون الخفيفة بعد الألف، يعني بعد ألف التثنية. وقول خفيفة يجوز لك فيها وجهان، لك أن تقرأها بالرفع وتصير هي فاعل تقع، ولك أن تقرأها بالنصب ويصير فاعل تقع محذوف ضمير مستتر يعود على النون، يعني ولم تقع النون حالة كونها خفيفة، حالة كونها خفيفة. المقصود أن اللي يقرأها بالرفع وبالنصب قراءته صحيحة. قال لكن شديدة، يعني لكن اللي تقع بعد الألف هي الشديدة يعني الثقيلة، وكسرها ألف، وكسرها ألف، يعني كسرها شيء مألوف في كلام العرب أنهم لا ينطقون بها إلا مكسورة. وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. هذا الحكم الثاني من الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة، وهي أنه لا يؤكد بها الفعل المسند إلى نون الإناث، لا يؤكد بها الفعل المسند إلى نون الإناث، بل لا يؤكد إلا بنون التوكيد الثقيلة. لماذا؟ نعم، يعني لو أتينا بالمثال قبل التوكيد نقول مثلا يا فتيات مثلا اضربنا أو اجلسنا أو اكتبنا، هذا مسند إلى نون الإناث اكتبنا، نريد أن نؤكده بالنون من التوكيد. إذا أردنا أن نأتي بنون التوكيد فسيجتمع عندنا مثلان، نون الإناث ونون التوكيد. والقاعدة عندهم أن في هذا الباب لا يجوز اجتماع الأمثال، ولهذا يلجؤون إلى حذف نون الرافع في المسند إلى ألف الاثنين وأو الجماعة أو يا المخاطبة، لئلا تجتمع الأمثال. هنا حذف نون الإناث ما يمكن، لأن لو حذفت ما اتضح أن الفعل مسند إلى نون الإناث، وحذف نون التوكيد ما يمكن لأنه أصل يؤتي بها لغرض، كيف يؤتى بها ثم بعدين تحذف؟ إذن لا يؤتى بها من الأصل. قالوا نبقي نون الإناث لأجل أن يستدل على أن الفعل مسند إلى نون الإناث، وتبقى نون التوكيد ولا بد للدلالة على التوكيد ليتم الغرض وهو التوكيد. لكن يعني فرارا من توالي الأمثال يفصل بين النونين بالألف لأجل أن تكون فاصل بين نون الإناث وبين نون التوكيد. طيب إذا كان هناك فاصل فنرجع إلى القاعدة اللي ذكرنا قبل قليل، وهي أن النون ما يجوز وقوع ألف قبلها، أعني نون التوكيد الخفيفة، ما يجوز نون وقوع ألف قبلها. إذن نقول أن الفعل المسند بنون المسند إلى نون الإناث لا يؤكد بنون التوكيد الخفيفة، إنما يؤكد بنون التوكيد الثقيلة بسبب وجود الألف الفارقة بين النونين. فلهذا نؤكد بنون التوكيد الثقيلة ولا نؤكد بنون التوكيد الخفيفة لئلا يلتقي ساكنان، نون التوكيد الخفيفة ساكنة والألف اللي تسمى الألف الفارقة، الألف الفارقة. اتضح هذا؟ وعلى هذا نقول في المثال السابق اكتبنا يا فتيات، نقول ايش في التوكيد؟ اكتبناني يا بنات، ولا نقول اكتبنان، لأن لو قلنا اكتبنان يصير مثل ألف الاثنين إذا أسند الخفيف يلتقي ساكنان، يلتقي ساكنان. قال إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف. لماذا؟ كراهية توالي الأمثال. المقصود بالأمثال نون الإناث ونون التوكيد، وأنت تعرف أنه هنا ما يمكن الحذف، ولا هم هناك يقولون تحذف نون الرفع كراهية توالي الأمثال، لكن هنا قالوا يفصل بين النونين كراهية توالي الأمثال، لأن كما قلت لا يمكن فصل حذف واحدة من النونين. فتقول اضربناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف، بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. وعلى هذا الإعراب اضرب فعل أمر مبني على السكون اتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل اضربنا، والألف فارقة، الألف فارقة، ونون التوكيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. هذا إعراب مثل العبارة هذه. وأنت تلاحظ أن الشاعر احتبع للناظم، يعني ما صرح النون أن المسند النون الإناث لا يؤكد إلا بالثقيلة، أقول ما صرح بهذا، لكن يفهم من كلامه استناد إلى القاعدة اللي مرت، ما دام أننا سناتي بألف فاصلة بين النونين فمعنى هذا أن الخفيفة ليس لها مكان هنا، ولهذا قال وألفا زد قبلها مؤكدا، وألفا زد قبلها مؤكدا. الضمير في قوله زد قبلها يعني قبل النون، قبل النون. ولماذا تزاد الألف؟ لئلا تتوالى الأمثال. مؤكدا فعلا يعني حالة كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، فإذا كنت ستزيد ألفا فمعنى هذا أنك لن تأتي بالخفيفة، لن تأتي بالخفيفة استنادا للبيت المتقدم قبل هذا، وقوله ولم تقع خفيفة بعد الألف. إذن صار ما في فرق بين الألف سواء كانت ألف التثنية أو كانت الألف الفارقة. المهم ناخذ قاعدة، النون التوكيد الخفيفة ما تقع بعد الألف أي ألف كانت، أي ألف كانت. ثم أشار إلى الحكم الثالث والرابع بقوله واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. أشار بهذه الأبيات الثلاثة إلى الحكمين الثالث والرابع فقال عن الحكم الثالث إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين. إذن الحكم الثالث نقول إيه؟ أنها تحذف قبل الساكن، يعني إذا وقع قبلها ولا بعدها، بعدها ساكن فإنها تحذف. لماذا تحذف؟ لئلا يلتقي ساكنان. إذا ولي، شوف ولي الآن، يقول ولي يعني وقع، إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فيقال فتقول اضرب الرجل بفتح الباء، والأصل اضربن الرجل. طيب لو قلنا اضربن الرجل التقى ساكنان، الساكن الأول نون التوكيد والساكن الثاني لام التعريف من الرجل، لأن لام التعريف ساكنة، فالتقى عندنا ساكنان، حذف لام التعريف هذا ما يمكن، لأن يتحول الاسم من معرفة إلى نكرة، وما بقي أمامنا الآن إلا حذف نون التوكيد، فتقول اضربا. طيب الفتحة هذه اللي على الباء ليس لها مسوغ إلا ملاحظة نون التوكيد الخفيفة المحذوفة فقط، لأن يوم لما كانت نون التوكيد موجودة الباء موجودة، الباء موجودة. لماذا؟ لأن هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فلما حذفت نون التوكيد بقيت الفتحة لأجل أن تكون علامة على النون المحذوفة، لأن لو ألغينا الفتحة فسنرجع إلى الأصل، وما هو الأصل؟ الأصل أنه مبني على السكون ثم سيحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فيقال اضرب الرجل، اضرب الرجل. فقالوا هنا تحذف نون التوكيد وتبقى الحركة اللي قبل النون للدلالة على المحذوف. طيب لو قيل اعرب اضرب الرجل اضرب، تقول هذا فعل أمر مبني على الفتح، لأن الفتح ذي فتحة بناء مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. كذا عيد، نقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اضرب يعني أنت، والرجل مفعول به منصوب، ظهر الإعراب. طيب لكن قد يرد هنا سؤال طرحه بعض النحويين، ذكره الشيخ ياسين في حاشيتي على شرح التصريح، شرح التوضيح اللي هو شرح وضح المسالك بالجزء الثاني صفحة 208، نقل تساؤلا عن بعض النحويين مضمونه أليست القاعدة عندهم أنه إذا التقى ساكنان ولم يمكن حذف أحدهما أنه يحرك الأول بالكسر أو بالضم، أحيانا حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فلماذا ما تبقى نون التوكيد هنا اللي هي الساكنة وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين؟ لماذا الحذف هذا؟ يعني لماذا ما يقال اضربني الرجل، اضربني الرجل بتحريك النون الساكنة بالكسر على القاعدة، وهذا في الواقع هو الأولى بدلا من الحذف. قل بدلا من الحذف، يعني الأولى أن النون تبقى وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ليزول الإشكال الذي ذكر النحويون، لأنه أحيانا قد يحصل لبس بنفس قاعدتهم التي ذكر وهي حذف النون. لو قيل مثلا لا تهملن وتلعب الساعة، الساعة يعني في هذه الساعة، على القاعدة إن تلعب إن أصله تلعبن ولا لا، لكن حذفت النون نون لالتقاء الساكنين، لأن الكلام السابق لا تهملن وتلعبن الساعة حذفت نون التوكيد للقاعدة التي ذكروا وحركوا نون التوكيد، لأنه يحتمل أن الواو هنا واو المعية، وإن تلعب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الطلب، لأن لا الناهية طلب، مثل لو قيل مثلا لا تتأخر وتكسل مثل تماما، إذن يورد فيه لبس مثل المثال. وطبعا هذا لبس يترتب عليه قاعدة إعرابية، لأننا قلنا أن الفعل أن مسند النون التوكيد الخفيفة اللي حذفت، فمعنى هذا أن الفعل مبني وأن الحركة ذي اللي هي الفتحة حركة بنا. وإذا قلنا لا أنه ما في حذف، فمعنى هذا أن الفعل معرب والحركة حركة إعراب اللي هي علامة النصب. فالمقصود أن هذا التساؤل هو من الوجاهة بمكان، وهو لماذا ما تبقى النون الخفيفة وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين؟ أما فهمتوا؟ هذا الحكم الثاني أو الثالث. قال والأصل اضربن، فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف، لام التعريف يعني في الرجل. ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين يعني من الإهانة، وهي الإيقاع في الهون في الهوان اللي هو الاحتقار. والشاهد في البيت هو قول لا تهين. أصل الكلام لا تهينا، لا هذا أصله لا تهينا، لأن الفعل مسند نون التوكيد مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، لكن على القاعدة ال في الفقير ساكنة اللي هي لام التعريف، فالتقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة مع لام التعريف، فماذا عمل الشاعر هنا؟ حذف نون التوكيد وأبقى الفتح على النون، لأن الفعل من أهان يهين، والمضارع المخاطب أنت تهين، أنت تهين. إذا لا تهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب، ومما يدلك الكلام لا تهينا، لا هذا أصله لا تهينا، لأن الفعل مسند نون التوكيد مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، لكن على القاعدة ال في الفقير ساكنة اللي هي لام التعريف، فالتقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة مع لام التعريف، فماذا عمل الشاعر هنا؟ حذف نون التوكيد وأبقى الفتح على النون، لأن الفعل من أهان يهين، والمضارع المخاطب أنت تهين، أنت تهين. إذا لا تهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب، ومما يدلك على أن الفعل مؤكد بالنون المحذوفة هو بقاء الياء، بقاء الياء، لأنه لو هو فعل مضارع ما أكد بالنون ودخل عليها الجازم لا الناهية، ماذا يقال؟ يقال لا تهن، سنت، يقال لا تهن، لأنك تعرف أنت القاعدة أنه إذا التقى ساكنان بسبب الجزم، جزم المضارع، يحذف الساكن الأول، يحذف الساكن الأول. يعني إذا قيل مثلا الفعل تقيم أو لست بقائم، وين راحت الياء؟ لأن لما سكنت السين بسبب اتصال الضمير بها حذفت الياء اللي هي ساكنة أيضا بسبب التقاء الساكنين. الحاصل من هذا أن الفعل الذي معنا أنه مؤكد بالنون المحذوفة. إيش الدليل أنه مؤكد بالنون المحذوفة؟ ثبوت الياء، ثبوت الياء، لأنه لو لم يكن مؤكدا بالنون لحذفت الياء لأجل دخول الجازم بسبب التقاء الساكنين، ولكان الشاعر يقول لا تهن الفقير، لكن لما قال لا تهين دل على أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون لالتقاء الساكنين. الحكم الرابع، قال ابن عقيل: وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول في اضرب يا زيدون. مر علينا هذا في الدرس الماضي، اضرب يا زيدون، إن نون التوكيد حذفت من أجل واو الجماعة، لأن الفعل يا زيدون دليل على أنه مسند إلى واو الجماعة، لأن أصل الفعل اضربونا، فما الذي حصل؟ حذفت نون الرافع، هذا واحد، ثم بعدين حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، وحرك ما قبلها بالضم فصار الفعل اضرب. طيب، نريد الآن أن نقف على الفعل، وإذا أردنا نقف على الفعل نقدم قولنا يا زيدون، فنقول يا زيدون اضرب، كذا يا زيدون اضرب، لكن هل تبقى نون التوكيد أو لا؟ طيب، ما نوع الحركة التي قبل نون التوكيد؟ ضمة ولا لا؟ يقول وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول في اضرب يا زيدون، إذا وقفت على الفعل اضربوا، ما الذي حصل؟ حذفنا نون التوكيد ورجعنا واو الجماعة التي كانت حذفت من أجل نون التوكيد، لأن واو الجماعة ما حذفت من أجل التقاء ساكنين، زال الساكن الطارئ اللي هو نون التوكيد، فيرجع ما حذف لأجل التقاء الساكنين وهو واو الجماعة، فيقال يا زيدون اضربوا. وفي اضرب يا هند اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد، يعني حذفت لأجل نون التوكيد لالتقاء الساكنين، وكذلك الياء، ايش يقصد بالياء؟ يا المخاطبة ترد أيضا. طيب، فإذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة، هذه الحالة الثالثة، لأن عندك ضمة فتحة كسرة، بعد فتحة ما الحكم؟ قال أبدلت النون في الوقف ألفا، أبدلت النون في الوقف ألفا، فتقول في اضربا
يا زيد اضربا، يعني يا زيد اضربا. ما حذفنا هنا النون، أقول ما حذفنا هنا النون، إنما قلبناها ألفا، لأن القائل عندما يقول لك يا زيد اضربا يفهم أن الألف هذه ما هي ألف التثنية، ها؟ لأن أصل الخطاب مع شخص واحد، يا زيد اضربا، لأنه لو أراد عدم التوكيد ماذا يقول؟ يا زيد اضرب بالتسكين، لكن لما قال يا زيد اضربا دل على أنه قصد التوكيد، ولكن نون التوكيد إذا وقعت بعد فتحة فإنها تقلب ألفا، وليس هناك ما يدعو إلى حذفها، وليس هناك ما يدعو إلى حذفها. اعرب اضربا يا زيد، تقول اضربا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف، المنقلبة ألفا للوقف. إذن صار معنى هذا ما يوقف عليها نون التوكيد. ولعلك تعرف أن القاعدة أن العرب لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك، هذه القاعدة، أن العرب ما تقف على لا تبتدي بساكن ولا تقف على على متحرك، فمعنى هذا أنها قلبت ألفا لأجل أن تبقى، يعني يبقى المعنى وهو إيش؟ وهو التوكيد مع الاحتفاظ بها، يعني بالنون. وهذا كما هو معلوم ليس فيه لبس، بالمسند إلى الواحد، لأنه لما كان مسند المخاطب لما كان واحدا ما يحصل فيه لبس بالمسند إلى ألف الاثنين. هذا الحكم هو الحكم الرابع والأخير، وهو أنها تعطى في الوقف حكم التنوين. هذا الحكم خلاصته، أن نون التوكيد تعطى في الوقف حكم التنوين. فأن تعرف أن التنوين المرفوع والمجرور يحذف، جاء زيد تقول في الوقف جاء زيد، حذف التنوين، مررت بزيد مررت بزيد. أما التنوين المنصوب فهو يقلب ألفاء، مثل إذا قلت رأيت زيدا وعمرا، إذا أردت الوقف تقول رأيت زيدا وعمرا، مثل نون التوكيد. إذا نقول الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألفاء. ومنه قول الله تعالى لنسفعن بالناصية، ومنه قول الله تعالى وليكونن، ليسجنن وليكونن، لو أراد إنسان يقف لقال لنسفع عند الوقف، أو ليسجنن وليكون، يقلبها ألفا في حالة الوقف، أما في حالة الوصل ينطق بالنون. قال عن هذين الحكمين الأخيرين واحذف خفيفة لساكن الردف، هذا الحكم الثالث، ومعنى ردف أي ردف لها، ومعنى ردف لها أي تبعها، يعني احذف النون إذا تبعها ساكن، ومعنى تبعها ساكن يعني وقع بعدها ساكن. واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، يعني اردد إذا حذفت نون التوكيد في حالة الوقف ما، يعني الذي من أجلها كان قد حذف في حالة الوصل. ونحن نعرف أن اللي يحذف في حالة الوصل هو واو الجماعة ويا المخاطبة، وأبدلنها، طبعا هو لما قال لما فهمنا واو الجماعة ويا المخاطبة فهمنا من هذا أنها تحذف، أنها تحذف بعد الضم المتعلق واو الجماعة وبعد الكسر المتعلق بياء المخاطبة. طيب إذا وقعت بعد الفتح قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا، يعني في حالة الوقف أبدلها إذا وقعت بعد الفتح ألفا، كما تقول في قفا قفا، كما تقول في قفا قفا، يعني إذا أردت أن تقول يا زيد قفا، يعني قفلي، تقول يا زيد قفا، تقلب نون التوكيد ألفا لأنها وقعت في حالة وقف، لأنها وقعت في حالة وقف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. قل ابن مالك رحمه الله تعالى: ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا الباب من الأبواب الطويلة في النحو، وباب الممنوع من الصرف، وهو معقود لبيان الأسماء التي يدخلها التنوين والتي لا يدخلها التنوين، لأن معنى الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين على المشهور أو على الأظهر من الأقوال في الخلاف في المراد بالصرف ما هو. الأظهر أن المراد بالصرف هو التنوين بجميع أنواعه، فالاسم الذي فيه تنوين هذا مصروف، والاسم الذي ليس فيه تنوين هذا غير مصروف. أما قضية الجر فهذا ليس له علاقة بالصرف، لأن الاسم قد يكون ممنوع من الصرف وهو مجرور يا بالفتحة أو بالكسرة كلا واحد. وبعض الطلاب المبتدئين قد يفهم من معنى الممنوع من الصرف يعني اللي جر بالفتحة، اللي جر بالفتحة، معنى الاسم قد يكون ممنوع من الصرف وهو مجرور بالفتحة أو بالكسرة. لأن هل الصرف له ارتباط بالكسرة أو بالفتحة؟ لا، الصرف له ارتباط بالتنوين وجودا وعدما، فإن وجد التنوين فهو مصروف، وإن لم يوجد التنوين فإنه غير مصروف ويسمى الممنوع من الصرف. والشارح هنا قبل أن يدخل في صلب الموضوع ذكر مقدمة تقدم لها إشارة هناك في باب المعرب والمبني، وتقسيم الأسماء إلى معرب، أو تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. فهو يقول في ذكر مصطلحات نحوية، يقول: الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، إن أشبه الحرف سمي مبنيا. طيب لماذا سمي مبنيا؟ لأنه يلزم حالة واحدة، ما يقبل الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، هذا مبني. قولوا إن أشبه الحرف هذه هي العلة عند النحويين كما تقدم في باب المعرب والمبني، إن السبب في كون الاسم مبني إنه أشبه الحرف، وما دام إن الحرف مبني فاللي يشبه الحرف يبنى. قال: وغير متمكن، يعني المبني له اسم آخر وهو إيه؟ غير متمكن. طيب غير متمكن في أي شيء؟ يعني غير متمكن في باب الإسمية لعدم قبوله حركات الإعراب، لعدم قبوله حركات الإعراب، هذا معنى غير متمكن، يعني غير متمكن في باب الإسمية. إيش اللي يجعله غير متمكن في باب الإسمية؟ إنه أشبه الحرف ولا لا؟ إنه أشبه الحرف، لما أشبه الحرف ما صار راسخا ومتمكنا في باب الإسمية بسبب إنه ما يقبل الحركات. يعني إذا قلت مثلا: جاء زيد ورأيت زيدا مررت بزيد، هذا بالمقابل متمكن في باب الإسمية لأنه قبل الحركات. لكن إذا قلت: جاء من زارنا بالأمس، رأيت من زارنا بالأمس، مررت بمن زارنا بالأمس، فمن اسم مبني غير متمكن في باب الإسمية، هل هو مثل الأول؟ لا. ليش غير متمكن؟ لأنه ما يقبل الحركات، ما تظهر عليه لا ضم ولا فتح ولا كسرة. وإن لم يشبه الحرف سمي معربا، سمي معربا لأنه يقبل الحركات.
لأنه تظهر عليه الحركات، ومتمكنا لأنه متمكن في باب الإسمية بسبب أنه يقبل جميع الحركات. قال: ثم المعرب، اللي هو إيه؟ اللي هو المتمكن، ها، على قسمين. تعرف أنت أن غير المتمكن هذا ما له تقسيم، اللي هو المبني، إنما التقسيم للمعرب الذي هو إيه؟ ها، اللي هو المتمكن. ثم المتمكن على قسمين. ومر علينا في مناسبة مرات كلمة على ليس لها قيمة، يعني لو قال ثم المعرب، المعرب قسمان، لأن أصل على، أصل على في اللغة تفيد الاستعلاء، لأن هي من حروف الجر اللي هي للاستعلاء. إذا ما معنى ثم المعرب على قسمين؟ ما لا قيمة كلمة على هنا، لكن ابن عقيل استعملها رحمه الله. أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف، ويسمى غير منصرف. غير منصرف يعني غير منون، يعني غير منون. لماذا غير منون؟ لأنه أشبه الفعل، ومعلوم أن الفعل ما ينون، ما يدخل التنوين. فالذي يشبه الفعل يأخذ حكمه، ها، فلهذا سموه غير منصرف، لأنه غير منون. ومتمكنا غير أمكن. إيش معنى متمكنا؟ معربا. إيش معنى غير أمكن؟ غير منون، غير منون. هذا معنى المصطلحات هذه. إذن هل الاسم الممنوع من الصرف اسم آخر؟ ها؟ متمكن غير أمكن. إذن الاسم الأول الممنوع من الصرف أو الذي لا ينصرف، الاسم الثاني متمكن غير أمكن. متمكن يعني معرب، غير أمكن يعني غير منون. الثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا. إيش معنى منصرفا؟ منون. لماذا منون؟ لأنه ما أشبه الفعل. قال: ويسمى ومتمكنا أمكن. إيش معنى متمكنا؟ معرب، أمكن منون. وعلى هذا المنصرف له وصفان: معرب، إيش؟ منون. هذا المنصرف. غير المنصرف، ها، معرب غير، ها، غير منون، ولا لا؟ معرب غير منون. قال: وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، يعني أن الاسم الذي، وأن يدخله الصرف وهو التنوين. يعني الاسم المنصرف من جهة الإعراب له علامتان: العلامة الأولى أنه يجر بالكسرة مطلقا سواء أضيف أو ما أضيف، وسواء دخلت عليه أل أو ما دخلت عليه أل. والعلامة الثانية أن يدخله الصرف، وما هو الصرف؟ هو التنوين. طيب، ما علامة غير المنصرف عكس العلامة الأولى؟ أنه يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل، فيجر بالكسرة. فإذا قلت مثلا: صليت في مساجد كثيرة، فهذا مجرور بالفتحة لأنه ما في إضافة. لكن لو قلت: صليت في مساجد القرية، هذا مجرور بالكسرة لأنه أضيف. أو قلت: صليت في المساجد التي على الطرق، ها، فالمساجد مجرور بالكسرة لأنه دخلت عليه أل. إذن صار الممنوع من الصرف يختلف إعرابه فيما إذا أضيف ودخلت عليه أل، أو لم يضف فلم تدخل عليه أل. لكن المنصرف يجر بالكسرة مطلقا أضيف أو ما أضيف، دخلت عليه أل أو ما دخلت عليه أل. والعلامة الثانية لغير المنصرف، ها، ألا يدخله التنوين. طيب، ثم عرف التنوين الذي هو الصرف، قال: وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن، وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل. هذا تعريف الصرف الذي هو التنوين. قال: وهو التنوين الذي لغير مقابلة، الذي لغير مقابلة أو تعويض. إذن يستثنى نوعان من أنواع التنوين: النوع الأول تنوين المقابلة، والنوع الثاني تنوين العوض. ما هو تنوين المقابلة؟ مر أن تنوين المقابلة هو الذي يكون في جمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. فعندهم أنك إذا قلت جاء محمد هذا تنوين، فإذا جمعت تقول جاء المحمدون. ليش جاءت النون؟ مع أن جمع المذكر السالم ما يعرب بالنون، يعرب بالواو، ولا لا يرفع بالواو، فلماذا جاءت النون؟ جاءت النون لتكون في مقابلة التنوين الذي في المفرد. طيب، لما جاء جمع المؤنث السالم ما يمكن أن يأتوا بالنون، فأتوا بالتنوين. فعندهم أنك إذا قلت جاءت مسلمات، عندهم أن التنوين في مسلمات أنه مقابل للنون التي في جمع المذكر السالم. وهذا في الواقع تعليل نحوي قد يكون منقوضا، لأن قولهم أن النون بجمع المذكر السالم في مقابلة التنوين هذا قد ينتقض بكلمات جمعت جمع مذكر سالم وهي ما فيها تنوين، مثل الأسماء الممنوعة من الصرف اللي تجمع جمع مذكر سالم، مثل أحمد. أن تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد ما في تنوين، ومع هذا تقول في جمعه جمع مذكر سالم، ماذا تقول؟ تقول جاء الأحمدون ورأيت الأحمدين ومررت بالأحمدين، فتجيب النون أنت، مع أن ما هي في مقابلة التنوين. ومثل يزيد، فالمقصود أن هذا التعليل هو تعليل نحوي، ثم هو أيضا ينتقض، إلا إذا كان النحويون يريدون في الغالب أن الغالب أن النون اللي بجمع مذكر سالم تكون في مقابلة التنوين في المفرد، معقول هذا. لكن هل كل جمع مذكر سالم يلزم المفرد ويكون فيه تنوين؟ ما يلزم. المقصود أن قولهم هنا تنوين لغير المقابلة هذا لأجل استثناء تنوين المقابلة، فإنه يوجد في الممنوع من الصرف ويوجد في المصروف، يوجد في الممنوع من الصرف ويوجد في المصروف. فمثلا مسلمات هذا مصروف، مصروف هذا، لأنه هل ليس بعالم، هو أقول ليس بعالم، إذن هو مصروف، لأن المؤنث ما يكون ممنوعا من الصرف إلا إذا كان علما، إلا إذا كان علما. ومسلمات هل هو علم؟ طيب، مثل سعادات، لو إنسان سمى ابنته بسعادات، الآن في الحال الراهن بعد التسمية علم ولا ما هو علم؟ علم، إذن يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث، فيقال جاءت سعادات ورأيت سعاداتي ومررت بسعادات، فيمنع من الصرف. لكن لو نظرنا إلى حالته القديمة، أصل سعادات إيش؟ أصل جمع سعادة، إذن يدخله التنوين. إذن صار جمع المؤنث السالم قد يدخله التنوين، لكن أي تنوين؟ تنوين المقابلة. يعني تأخذ قاعدة أنه أي تنوين في جمع المؤنث السالم فهو يسمى عندهم تنوين المقابلة. لكن هل يدل تنوين المقابلة إذا وجد في الكلمة على أن الكلمة مصروفة قطعا، لا، قد تكون مصروفة وقد تكون غير مصروفة، لأنه إن كان الجمع المؤنث السالم علما يعني نقل من الجمعية إلى العلمية فهذا يمنع من الصرف لوجود العلة التي اقتضت منعه من الصرف، وهي أنه علم لأي علمية، والعلة الثانية التأنيث، مثل فاطمة، لو قلت مررت بفاطمة هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث. فهكذا عندهم إذا قلت مثلا مررت بسعادات فهذا عندهم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث. الحاصل أن تنوين المقابلة استثناه ابن عقيل، لأنه قال إيش هنا؟ قال وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض، يعني أن التنوين إذا وجد في الكلمة فهو دليل على أن الكلمة مصروفة، لكن تنوين المقابلة قد يوجد في الكلمة ولا تكون مصروفة، قد تكون ممنوعة من الصرف في أي شيء. خاص بماذا؟ خاص بجمع المؤنث السالم الذي سمي به. ما معنى سمي به؟ يعني نقل من كونه جمعا إلى كونه علما. انتبهوا للنقطة دي. النقطة الثانية اللي استثناها الشارح قال إيش؟ طيب، أو تعويض، أو تعويض، مثل التنوين في جوار وغواش، أن تقول جاءت جوار، مع أن الكلمة ما هو هذا أصلها، هي أصلها جواري، ولكن حصل حذف الكلمة بحذف الياء فصارت الكلمة جوار، كما سيأتي إن شاء الله في نفس الباب. فالمقصود أن التنوين في جوار عوض عن الياء المحذوفة، عوض عن الياء المحذوفة، في قولك جاءت جواري، حذفت الياء، أقول حذفت الياء في جواري وعوض عنها التنوين، مع أن جواري هذا ممنوع من الصرف كما سيأتي، كما سيأتي إن شاء الله. فالمقصود أنه أمامنا الآن اسم ممنوع من الصرف وفي تنوين، كيف تقول أن الصرف هو التنوين وأن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين؟ أنا عندي الآن ممنوع من الصرف وفيه تنوين، قال لك أن التنوين هذا ليس هو التنوين المقصود، إنما التنوين هذا تنوين عوض، تنوين عوض. والمراد بقولهم أن الاسم ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين يريدون به تنوين التمكين في مثل زيد وعمر وبكر وخالد، هذا هو اللي إذا دخل في الكلمة دل على أنها مصروفة، وإذا موجد في الكلمة دل على أن ممنوعة من الصرف. لكن مثل تنوين العوض قد يدخل في كلمات ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. ولهذا تجد ابن عقيل لما عرفت الصرف ماذا قال؟ قال هو التنوين الذي لغير مقابلة أو عوض. يفيد بهذا ماذا؟ يفيد أن تنوين المقابلة قد يوجد في الممنوع من الصرف، وأن تنوين العوض قد يوجد في الممنوع من الصرف، لكن تنوين التمكين اللي يدل على أن الاسم متمكن في باب الاسمية هذا ما يوجد في الأسماء الممنوعة من الصرف أبدا، لا يوجد إلا في اسم ممنوع من الصرف. البحث قد يكون